السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس التاريخ. أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتورنا الحبيب.
أهلا وسهلا،
الله يبارك
فيك،
دايما بتنورنا وتسعدنا،
ربنا يبارك في حضرتك
وبخلينا نستشعر أمجاد هذه الأمة الكبيرة في تاريخنا العظيم.
ربنا يبارك في حضرتك.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في قسم التاريخ الإسلامي، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فتوحات الجناح الشرقي ما وراء النهر والسند، واتكلمنا عن بعض هذه الفتوحات، ووقفنا دكتورنا الحبيب عند قتيبة بن مسلم رضي الله عنه على حدود الصين ووفاة الوليد بن عبد الملك، ثم تولى بعده سليمان بن عبد الملك. ماذا بعد؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. حافظ اشرح لي جزاك الله خير.
لا انا باخد منك. انا بتعلم من حضرتك وبكتب وبقول بس مش اكتر. الله يحفظك يا دكتور.
ذكرنا المجهود والعطاء والبذل الذي عاشه قتيبة في بلاد ما وراء النهر. فعلا يعني نستطيع ان نقول ان قتيبة رحمه الله تعالى يعني قام بطور جديد من أطوار التاريخ الإسلامي فعلا، يعني في بلاد وراء النهر، وأكثر من 10 سنوات وهو يقاتل ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى.
نعم.
فيكون بذلك فعلا يعني سجل طورا جديدا من أطوار التاريخ الإسلامي. طبعا لابد من كلمة يعني عن هذا البطل قبل أن ننتقل إلى فتوحات السند. من كثير لما بيتكلم عن قتيبة رحمه الله تعالى، وحضرتك تذكرت الحلقه الماضيه،
نعم،
ان ما شاء الله احنا بنسمع.
ايوه صحيح صحيح.
اهل بعض البلاد يعني يثنون عليه بالخير، في تعلق ربما وجداني روحي
جدا جدا جدا. انا حقيقه الله دكتور من الاشياء التي شجعتني على ان اكون اشرف بان اكون مع فضيلتك في هذه الحلقات، واستاذنت استاذ محمد توفيق مدير عام قناه الندى ان انا لاقدم التاريخ تحديدا يعني دون بقية الأقسام مع كامل فضل أصحابها وعلمهم وإجلالهم، لكن طلبت أن أقدم هذا القسم تحديدا لأتعلم التاريخ ولأستفيد التاريخ، ودي رسالة لإخواني والمشاهدين الكرام في كل مكان، محتاجين نتعلم التاريخ يا إخوانا، محتاجين نذاكر التاريخ، محتاجين نسمع للمتخصصين أصحاب المنهج المعتدل في شتى العلوم وبالذات في التاريخ الإسلامي، حتى لا نسمع إلى تاريخ مزور، لأن التاريخ يتم تلفيق العديد من المواطن والعديد من الوقائع فيه. فسماع دكتور زين العابدين وسماع المؤرخين الصادقين الذين نتعلم منهم التاريخ الحقيقي لهذه الأمة مهم جدا 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 لنستوعب تاريخ وأمجاد هذه الأمة العريقة الكبيرة التي علمت الدنيا بأسرها وحكمت الدنيا بأسرها بفضل من الله سبحانه وتعالى. معذرة دكتور حبيب على المقاطعة.
ربنا يبارك فيك، وفعلا تتم الكلام حضرتك يعني وتصديقا على الكلام.
نعم.
ان التاريخ يا استاذ احمد والمشاهد يعني يفهم الكلام ده وما ينساهوش. علم التاريخ بيضيف اعمارا الى عمر الانسان.
اعمار ما شاء الله
في الحقيقة فعلا يعني لو حد عاش 60-70 سنة لكن لما يقرا تاريخ بيمر بتجارب بشرية، ما هو التاريخ عبارة عن تجارب بشرية.
نعم.
التجارب من كتر ما هو بيطلع على التجارب والأحداث والمتغيرات والأسباب وما أدت إليه من نتائج بيكون عنده من 60-70 سنة، ممكن يكون عنده كده 500 سنة.
نعم.
من كثرة التجارب التي عاشها. يعني احنا مثلا دائما لما نيجي نستشير بنستشير أهل الخبرة لأن هو مر بإيه؟ تجارب.
نعم.
ودايما في بعض الشباب ويقول لك انا بحب اسمع من الناس الكبار، ناس كبار في السن يعني.
نعم.
ليه؟ وعنده خبره.
صحيح.
دارس التاريخ كده، هو عنده خبره، الخبره دي هو معاش الحدث. لكن هو عرف ايه اللي حصل بالظبط والاسباب.
أيوة الله.
ايه اللي ادى للنتائج يعني المتغيرات اللي احنا فيها، حتى حياتنا مع يعني سيره النبي عليه الصلاه والسلام. معلش احنا ممكن نخرج يعني احيانا بس يعني هنرجع
تاني. نعم طبعا صحيح.
لكن كله في دائره التاريخ يعني.
صحيح.
يعني لما مثلا نتخيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعني.
نعم.
ده حدث تاريخي، دي تجربة تاريخية، الهجرة من مكة للمدينة تجربة تاريخية، تجربة تاريخية في إقامة دولة. إقامة الدولة محتاج مقومات.
نعم.
النبي راح المدينة لقى في مشاكل كتيرة جدا عليه الصلاة والسلام، صعب يقيم الدولة، عنده يهود الملف الاقتصادي بيجيبهم، وعنده منافقين.
صحيح.
والصحابة يعني ضعفاء.
نعم.
وفي أكتر من 200 مهاجر محتاجين يأكلوا، محتاجين يناموا، محتاجين يشربوا، وما لهمش وظائف لهم عمل.
نعم.
يعني كيف تقام هذه الدولة؟ لكن لما تقرأ بقى كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام
الله عليه وسلم
مع مشكلة المهاجرين اللي هم ما لهمش لا بيوت ولا لهم سكن ولا مأوى ولا شغل ولا معهم فلوس ولا أي حاجة.
نعم.
وكيف تعامل مع اليهود اللي هم فعلا مسيطرين على المدينة؟ كيف تعامل على المنافقين وابن سلول اللي كان خلاص فاضل له أسابيع وهيبقى هو ملك المدينة واستطاع ان هو يحتوي كل هذه الصعاب ويتغلب؟ دي تجربة تاريخية ولا؟
نعم صح.
يبقى احنا نعرف كيف تقام الدول وكيف يعني تبنى الأمم من علم التاريخ. فعشان كده بقول ان علم التاريخ فعلا بيضيف اعمارا الى عمرك.
لا وبنستوعب مواطن دكتورنا الحبيب، مواطن مشوهة في الحقيقة في التاريخ. يعني انا لما اتابع بعض الكتاب الجدد في عصرنا الحديث حتى لما يتناولوا مواطن الخلاف بين الصحابة الكرام بين سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما يتناولها بشكل يشوه صورة الصحابة. وده بيتم في الأعمدة الصحفية، في الروايات، في الدراما التلفزيونية. يبقى أنا قدام واقع في الحقيقة بيتم تزويره. أنا لما أسمع إلى مؤرخ يؤصل لي ما حدث من خلاف، ده حتى الخلاف كان شريف. يعني أنا أذكر هذه الحلقات التي شرفت بأن أكون محاور لفضيلتك فيها، وأنت تسرد الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، ده كان خلاف شريف جدا جدا جدا، رغم أنه حصل في دماء، حصل في كذا وكذا، لكن متوقع جدا. يعني الأمر لم يكن، أي نعم كان صعب على النفس، لكن ما كانش زي ما يصور من هؤلاء المجرمين اللي بيحاولوا يشوهوا صورة الدين من خلال التاريخ.
أحسنت.
نعم.
إظهار القدوات.
اي نعم صحيح.
إظهار القدوات ده من اهم يعني فوائد دراسه التاريخ الاسلامي، لان احنا عندنا، احنا بنعيش مشكله في الازمنه اللي احنا عايشينها، ان كل اللي بيتصدر للمسلمين زي ما حضرتك عارف يعني
صحيح.
في عندنا قدوات
بقى البطل هو مغني المهرجانات او بقى هو لاعب الكوره، فبالتالي اصبحت القدوات قدوات مشوهه،
ولذلك احنا محتاجين نبرز القدوات اللي مذكوره في التاريخ. يعني انا بتكلم عن حسان بن النعمان، معلش هو كم مسلم يعرف تاريخ حسان بن النعمان ده، ولا ده كان فين ولا جه منين ولا عمل ايه في حياته يعني وهكذا يعني.
ودول في الحقيقه هم نمبر 1. مش المجرمين اللي نشروا البلطجه في الشوارع وعلموا الناس بالمخدرات والادمان باسم نمبر 1 والمهرجانات وما الى اخر ذلك.
قتيبه بن مسلم ده مين برضو يعرف تاريخ قتيبه؟ غير هتلاقي طائفه معينه او ناس لها فكر معين هي اللي عارفه حياه قتيبه وما قدمه للاسلام او المسلمين. فقتيبه ابن كثير رحمه الله تعالى يثني عليه ويقول انه ما كسرت له رايه وكان من المجاهدين في سبيل الله واجتمع له من العسكر ما لم يجتمع لغيره. وده بيدل على يعني ان فعلا قتيبة احدث طورا جديدا فعلا في التاريخ الاسلامي في بلاد المشرق لا سيما بلادنا وراء النهر. لكن الملفت للنظر ان مع يعني كل الامكانيات العسكرية مع قتيبة الا ان هو كان بيحاول ينشر الاسلام بالكلمة الطيبة.
بالكلمة الطيبة.
يعني لم يثبت ان هو اكره احدا على الاسلام او الدخول في هذا الدين مع الامكانيات الكبيرة جدا اللي تحت ايده، لكن كما يقول يعني ابن كثير اجتمع له من العسكر ما لم يجتمع لغيره، مع يعني عشرات الالاف بل مئات الالاف موجودة في بلاد المشرق تحت يديه. فكان حريص جدا ان هو ينشر الاسلام بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وفعلا اشعل فتيل الاصلاح الحضاري بقى.
نعم.
اصلاح الحضاري في بلاد ما وراء النهر. يعني مش موضوع ان هو فتح المدينة واحنا كده يعني الحمد لله خلاص خدنا المدينة، لا، هنلاقي ان قتيبة كان ليه باع كبير جدا، وليه موجود كبير جدا في نشر بقى العلم.
انا اول يعني اول من دعاني الى القراءة عن قتيبة بن مسلم دكتور ومعرفته والقراءة في تاريخه كان طالب تايلاندي كان معنا في جامعة الأزهر كان ده من 20 سنة. وهذا الطالب من تايلاند كنت في تعارف، فبقول له منين اسمه محمد، بقول له منين محمد، فما قاليش انا من تايلاند، قال لي انا من فطاني. قلت له فطاني؟ ما كنتش اعرف اصلا ان في حاجة اسمها فطاني كانت مملكة مسلمة وتم احتلالها اصلا بالقوة. فقلت له ايه فطاني دي؟ قال لي فطاني دولة مسلمة فتحها قتيبة بن مسلم. فتعجبت جدا، قلت لا ده احنا في حاله في الحقيقه من
لازم فعلا
احنا حاله غياب عن التاريخ. بدات اقرا عن فطاني، بدات اقرا عن قتيبة بن مسلم، بدات لا ده الموضوع كبير قوي.
أيوة.
واحنا مش في حاجات كتير احنا مش فاهمينها. فاستيعاب التاريخ مهم جدا صراحة.
لن يستطيع المسلمون أن يعودوا إلى ما كانوا عليه إلا بالرجوع إلى المنهج طبعا ده في البداية قرآن وسنة التاريخ. ليه التاريخ؟
نعم.
حضرتك التجربة اللي أنت هتاخدها دي اتعملت قبل ما حضرتك تفكر فيها 20-30 مرة.
نعم.
فممكن حضرتك تاخد نفس التجربة بنفس المعطيات. هتتوقع ايه؟ الطبيعي تتوقع نفس النتائج.
نعم.
لكن لو حضرتك قارئ للتاريخ يعني متغيرات والاحداث اللي احنا عشناها خلال 10 سنين او 15 سنة. قارئ التاريخ كان يحسن التعامل مع الاحداث. لان اللي حصل ده مش اول مرة يحصل. ده لا التوترات اللي حدثت دي حصلت 20-30-40-50 مرة في التاريخ.
نعم.
فلما تطلع على التجارب دي وتعرف النتيجة كانت ايه مش هكرر نفس التجربة بنفس المعطيات وانا انتظر نتيجة مغيرة وإلا يبقى كده انا عندي خلل في عقلي يعني. فحتى التعامل مع الحاضر يعني لن يجيده الا من قرأ التاريخ قراءة واعية. قتيبة فعلا اقام في بلاد وراء النهر منارة العلم يعني تسبب في نشر العلم فعلا في بلاد ما وراء النهر بعد أن استتبت له الأمور. أمر ببناء المساجد في القرى والمدن التي فتحت. المسجد ده هو الأصل. اهتم بالعلم والعلماء وحرض العلماء على يعني إقامة الجلسات والدروس العلمية في المساجد. صاحب عملية انتشار الإسلام في بلاد ما وراء النهر سهولة انتشار اللغة العربية لأن طبعا اللغة مختلفة فالاطلاع على العلوم الشرعية هيبقى برضو صعب لكن انتشار اللغة العربية سهل على أهل يعني ما وراء النهر ممن أسلموا استيعاب فعلا القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين قتيبة قام بتسكين المسلمين بجوار السكان الأصليين يعني خلي مجموعة مسلمة تسكن بجوار مجموعة من السكان الأصليين
في الدعوة ونشر الثقافة الإسلامية وما شابه
أحسن والتعرف بقى على الأخلاق على الإسلام الحقيقي السمح يعني فالإنسان يتعلم بالفعل قبل أن يتعلم بالقول. حتى عادات المسلمين وأخلاق المسلمين انتقلت بسبب التجاور اللي حصل بين المسلمين وبين السكان الأصليين. بنى مسجد بخارى الجامع الموجود يعني إلى يومنا هذا من فعل قتيبة رحمه الله تعالى. قام بترغيب الناس في الدخول في الإسلام وابتكر طريقة جديدة جدا في بلاد وراء النهر يعني إما لتأليف القلوب وإما لتثبيت من دخل يعني الإسلام. كان كل يوم جمعة قتيبة بيخلي منادي ينادي يعني من أتى إلى صلاة الجمعة فله يعني يعطى درهمين يعني ممكن درهمين دي ما تفرقش حاجة لكن هو كان يعني طريقة جديدة هو رأى أنها كجائزة يعني لما أتى إلى صلاة الجمعة لا سيما طبعا أن المساجد كانت قليلة ففي برضو يعني مجهود لذلك يعني هو كان حريص جدا أن الناس يعني تذهب إلى المسجد وتستمع إلى العلم والعلماء. وطبعا كان يعني يهتم جدا بوجود العلماء وكان بيقرب منه مجموعة من يعني أفاضل العلماء والتابعين كمحمد بن واسع والقاضي يحيى بن يعمر والضحاك بن مزاحم الضحاك اللي هو صاحب التفسير. هؤلاء يعني ساهموا في نشر الإسلام. بمناسبة محمد بن واسع يعني نتأمل لنرى كيف كان قتيبة ينظر إلى العلماء يعني إزاي بيتعامل مع الناس دي.
جميل.
في حرب من الحروب بين قتيبة والترك هاله جيش الترك ولا الأعداد غير على ما يعني ما كان يتوقع يعني
لا سيما وأن يعني أنا قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم.
أحسن.
فكان لهم صولة وجولة في الحرب يعني.
هم لهم خبرة يعني وطبعا مع العدد الكبير فهو يعني قتيبة أفزعه ذلك. وهو الطبيعي جدا لما يكون قائد جيش.
نعم.
عشان كده أنا بقول إن التاريخ هيعلمنا حتى القادة يتعاملوا إزاي.
الله.
قائد جيش هيفكر أول حاجة في تكتيك عسكري.
نعم.
ده الطبيعي يعني أنا داخل على مشكلة فوجئت يعني بمشكلة أنا مش متوقع إن الأعداد بهذا الشكل يعني. فهيبعت ما المفروض يعني يبعت للحجاج ويشوف ايه اللي هيحصل نبعت يجيب له امداد ولا ايه لكن هو سأل سؤال غريب جدا لما هاله يعني جيش الترك قال اين محمد بن واسع؟ اين محمد بن واسع؟ حاجه سؤال طبعا غير متوقع، ايه علاقه محمد بن واسع
بالجيش
والمشكله اللي احنا فيها
دلوقتي؟
اه بالظبط، ايه محمد هيعمل ايه يعني محمد بن واسع يعني دلوقتي يعني خلاص. فقال اين محمد بن واسع؟ قالوا هو ذاك في الميمنه. هو موجود في ميمنه الجيش،
نعم،
جامح على قوسه يبصبص باصبعه نحو السماء.
الله.
فقال قتيبة تلك الأصبع اللي مرفوعة على السماء دي،
نعم،
أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طريق.
الله أكبر، الله أكبر.
شو بقى نظرة قتيبة؟
نعم،
هو شايف إن الموضوع برضو حله في السماء مش في الأرض.
صحيح،
إحنا بناخد للأسباب،
بناخد الأسباب والعدة والعتاد، لكن في النهاية
لكن
الله
هو النصر إلا من عند الله. نعم. وبعدين سأل عن حد محمد بن واسع، منه ما عنده علماء كتير برضه، بس هو لا عنده خبرة، لا وقتيبة نفسه خبير بمعادن الناس وأحوال الناس. محمد بن واسع يعني كان في البصرة، ما كانش هو المفتي وما كانش ليه يعني مجالس مشهور، بس لما كان يسأل عن أفضل الناس يقال محمد بن واسع. دي حالة محتاجة دراسة، محمد بن واسع ده يعني في حاجة كده بينه ويعني وبين الله تبارك وتعالى.
ودي حالة أيضا دكتور الحبيب تشير إلى أن إجلال العلماء سبب من أسباب العزة والنصرة والتمكين.
أحسن،
كلما كانت القدوات في المجتمع هم العلماء، القدوة هو العالم الحقيقي الذي يعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان المجتمع يجل العالم ويحترم العالم ويقدر العالم كان النصر والتمكين وكان التئام الشمل للأمة الإسلامية بأكملها. وكلما أهين العلماء وكلما أسقط العلماء وكلما خسرت الأمة العلماء وتقدم التافهون والساقطون أمثال من نراهم للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلما كانت الهزيمة. وأنا لا أنكر أن في الأمة علماء وفي الأمة كبار وفي عالمنا وفي بلادنا الحبيبة علماء وكبار، أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بالإسلام ثم بهم، اللهم آمين.
آمين يا رب. فعلا كما قال قتيبة أن أصبع محمد بن واسع أفضل عند قتيبة من 100,000 سيف، وفعلا نصره الله تبارك وتعالى في المعارك مع الترك. في عهد قتيبة أصبحت بخارة وسمرقند وأقليم خوارزم فعلا مركزا للثقافة العربية ونشر العلوم من كثرة المساجد وجلسات العلم التي تقام في تلك المناطق. انتشر الإسلام في طبعا جزء كبير جدا من آسيا الوسطى، ودخل كثير من أهالي ما وراء النهر في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، وكثر الكتاب وكثر الفقهاء وتخرج الناس على يد محدثين كبار جدا من بلاد ما وراء النهر. عندنا فطاحل من يعني أصحاب السنن والمحدثين خرجوا من المدن والبلاد التي فتحها قتيبة رحمه الله تعالى، فندعو الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسن.
نذكر أمثلة دكتور لكي المشاهد الكريم يدرك أهمية
يعني الأمور. أنا كيف أقول لك إمام البخاري مثلا
البخاري
من بخارة
التي فتحها قتيبة
رحمه الله تعالى. أمثلة طبعا الأسماء كثيرة جدا. قتيبة حتى كان له أقوال يعني مأثورة كده، يعني هو قائد عسكري وهو حد أديب وهو حد عقله راجع وهو ما شاء الله حاجات كتيرة جدا.
طيب يعني ناخد قول من أقواله ونطلع للفضل.
قول واحد.
نعم.
كان يقول الخطأ مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة.
الله،
كلام رائع جدا.
نعم،
عشان كده العمل المؤسسي والعمل الجماعي دايما الخطأ فيه مردوده يسير غير الخطأ على
هي.
عشان كده قتيبة كان دي وجهة نظره، هو ده مبدأه،
ولذلك وفق قتيبة في هذه الفتوح
أكثر من 10 سنين سبحان الله. وابن كثير كما ذكرت يقول ما كسرت له راية.
الله
سبحان الله. يعني لما مؤرخ كبير زي ابن كثير يعني يتكلم عن قتيبة هذا الكلام، لا يبقى قتيبة يستحق هذا رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا هو يعني بعد موت قتيبة عشان ننهي بقى موضوع ما وراء النهر يعني توقفت حركة الفتوحات في يعني المنطقة الشرقية نظرا لبعض يعني الأحداث التي وقعت ومرت بها الدولة الأموية، وهو لم يلبث قليلا قتيبة مع تولي سليمان بن عبد الملك بعدها بيسير يعني قتل قتيبة رحمه الله تعالى.
قتل قتيبة
رحمه الله تعالى.
نعم، رحمة الله على قتيبة بن مسلم وعلى جميع التابعين ومن قبلهم الصحابة الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان. فاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نعود إليكم مرة أخرى نستكمل هذا الحوار الشيق مع الدكتور زين العابدين كامل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم في قسم مجالس التاريخ. أجدد تحية وترحيب بالدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا مجددا دكتورنا الحبيب.
مرحبا أستاذ أحمد،
الله يحفظك ويبارك في عمرك.
أحسن الله إليكم.
الله يبارك فيك يا حبيب. دكتورنا الحبيب، قبل الفاصل وصلنا إلى أن مات قتيبة رضي الله عنه وتوقفت الفتوحات بعد وفاته، هكذا قلت قبل الفصل.
توقفت الفتوحات في الجهة الشرقية،
الجهة الشرقية،
الناحية الشرقية.
لكن ظلت الفتوحات مستمرة في أماكن أخرى.
احنا بس عشان احنا كده في عصر سليمان هيهتم جدا بقى بالقسطنطينية. احنا عندنا كذا حصار للقسطنطينية.
جميل.
فاحنا بنقول ان توقفت الفتوحات في الجهة الشرقية.
نعم.
لكن احنا في جزء لم نتحدث عنه هو فتوحات السند. احنا اتكلمنا عن
وراء النهر والسند.
فاضل بقى هنتكلم عن فتوحات السند، وده اللي هنختم بيه هذه الحلقة.
نعم.
يبقى احنا انتهينا من الفتوحات في العصر الأموي في الجناح الشرقي، وكنا قبل كده اتكلمنا عن الفتوحات في المغرب والأندلس. طبعا احنا كده هنبدا هنرجع بقى بالسنين من البدايه.
تمام.
يعني احنا لما اتكلمنا عن ما وراء النهر اتكلمنا منذ عصر عمر. عشان بس المشاهد يعني يركز معايا، احنا مش هبدا من سنه حاجه و90.
نعم.
لا، انا هرجع فتوحات السند من البدايه، يعني متى فكر المسلمون في فتح السند.
نعم.
فتح بلاد السند بيرتبط بمعركه القادسيه.
القادسية.
طبعا احنا عارفين في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم.
كان كسرى الفرس استنجد ببعض الملوك والبلاد المجاورة لمحاربة المسلمين.
نعم.
دي بداية تفكير في السند. ملك السند قام بمساعدة ومؤازرة الفرس. هنا فكر المسلمون في السند. دي كانت البداية. ان بما ان مملكه السند مملكه يعني اتحدت،
مملكه السند دي كانت تضم ايه يا دكتور من بلاد؟
بلاد السند اللي هتبقى خلاص هتاخد جزء من الهند، والجزء اللي واقع ما بين ما وراء النهر والهند هيبقى ده كله بلاد السند،
اللي هي
هنقول
اللي
بعض هي مثلاً المدن
كشمير حاليا و
أيوة داخل
سريلانكا بورما
واماكن ده جزء منها. جزء منها.
تمام.
هنقول بعض الاسماء اثناء يعني الكلام. كانت البدايه مبكره جدا في عصر عمر بن الخطاب.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه. وكانت ثاني حمله كانت في عصر علي بن ابي طالب.
كده رجعنا
احنا كده لازم نرجع زي ما احنا اتكلمنا مثلا. عن وراء النهر اعتبارا من عصر عمر.
نعم.
فاحنا بنتكلم على السند اعتبارا برضه من عصر عمر، يعني اول تفكير في بلاد السند.
يعني سبحان الله، وانا يعني كلما ذكرت حضرتك بعض الفتوح نرجع الى عمر رضي الله عنه وارضاه، وكأنها يعني هذه الفتوح تشع أو يشع نورها في البداية من عمر.
هو طبعا سيدنا أبو بكر الصديق كان يعني بدأ في العراق والشام.
بدأ في العراق والشام.
طبعا. يعني هي بترتبط فتوحات العراق،
لكن أقصد أن المدة الزمنية كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت قليلة. ده فضل عن انشغاله بالمجرمين الخوارج ومنع الزكاة وهذلك.
طبعا عندنا عمر كان أتم بقى مدن العراق، وطبعا استتبت الامور في الشام وانتصر طبعا في بلاد الشام، وبعدين فتح مصر والجزء المغرب الادنى اللي هو هيبقى جزء من ليبيا، كل ده كان في عصر عمر بن الخطاب.
نعم.
رضي الله عنه. ثم طبعا توسعت الفتوحات كما ذكرنا في الشطر الاول من خلافه عثمان، لكن توقفت لبعض التوترات. فكان في محاوله عندنا في عصر عمر بن الخطاب، والمحاوله الثانيه كانت في عصر علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وكان عثمان ايضا مهتما بتقصي احوال السند. كان برضو عثمان بيهتم جدا باحوال السند، لكن انشغل عنها برضو بعد وقوع الخلافات. معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه،
رضي الله
عنه، لما ارسل المهلب ابن ابي صفره قام بالهجوم على هذا الاقليم سنه 44 هجريا. وعندما اصبح زياد ابن ابي، يعني البعض بيقول زياد ابن ابي سفيان، وشرعا يعني عليها تحفظ، فاحنا هنقول زياد بن ابي، بس المشاهد يعرف ان انا بتكلم عن زياد بن ابي سفيان.
طب خلينا بس نقف عندها، يعني لماذا شرعا فيها خطا؟
هو يعني ابو سفيان نسبه لنفسه وفي النسب نظر، يعني
لم يكن ابنه.
هو مش ابنه، وكانت حاله يعني حصلت في وقت من الاوقات، يعني امرأة وقع عليها فلان وفلان، وبعدين تم نسبه إلى أبي سفيان، وبعدين النسب اتلغى، وبعدين جه معاوية رجعه تاني لأبي سفيان. فعشان كده هتلاقي إن يعني
المؤرخين يذكرونه بابن أبي،
الجمهور من الفقهاء يقولوا قولوا ابن أبي.
نعم.
المؤرخين أحيانا يكتبوا ابن أبي سفيان، وحتى من يعني بعض الفقهاء بيتكلم على سيدنا معاوية، يعني لأنه هو الذي يعني
عاده
بالضبط. يعني فانا بس عشان المشاهد ما يقولش ان عشان يفتكر ان هم شخصيتين، يعني
هم شخصيه واحده،
هو شخصيه واحده، بس هتلاقي بعض الكتب بتكتب
زياد بن ابي،
والبعض ابن ابي ابي سفيان.
نعم.
فلما كان زياد ابن ابي وليا على البصره سنه 45، تم ارسال عده حملات الى هذا الاقليم، كذلك يزيد بن معاويه، يزيد الذي تولى بعد معاوية يزيد الأول، اهتم أيضا بهذا الأقليم. من هنا بقى يظهر أن كان في تمهيد لهذه المنطقة منذ البداية، يعني الموضوع برضو مش وليد لحظة أن فجأة كده الحجاج يبعت، برضو ما هو برضو السند في عصر الحجاج.
نعم.
ابن يوسف زي ما قلنا ما وراء النهر في عصر الحجاج، فالسند أيضا يعني الفتوحات الأكثر كانت في عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي. استقرت الأمور في عصر الحجاج، وهنا رأى أنه آن الأوان لفتح هذا الإقليم، لا سيما مع بعض الأعمال الإجرامية اللي بعض الهنود يعني قاموا بها. كان في مجموعة من القراصنة فعلا يعني أسروا يعني مجموعة من النساء، ويعني تذكر رواية في بعض كتب التاريخ يعني أن امرأة يعني استغاثت بالحجاج بن يوسف لأنه هو الوالي على العراق، وقالت وحجاجه. هنا فعلا الحجاج يعني غضب لهذا الأمر، وأرسل رسالة إلى داهر، داهر ده اللي هو كان ملك إقليم السند، طلب منه أنه هو يتم الإفراج عن الأسيرات. فداهر كان رده غير جيد، وبعت للحجاج ان دول قراصنه وانا غير قادر على ان انا اتحكم يعني او افك يعني قيد الاسيرات.
نعم.
فكان الحجاج رد فعله ان هو عزم على فتح يعني هذا الاقليم، وهنا اختار الحجاج رجلا من الطراز الاول.
نعم. وهو
محمد بن القاسم.
محمد بن القاسم.
محمد بن القاسم، ودي شخصيه محتاجه فعلا ان المسلمين يتعرفوا عليها.
طيب انا كنت اقرا في العديد من المواطن قتيبة المسلم ومحمد ابن القاسم ام ابن قاسم؟
لا، محمد ابن القاسم الثقفي ابن عم الحجاج ابن يوسف الثقفي.
جميل. كنت اقرا في كثير من المواطن التاريخيه ذكر الاثنين مع بعض، فهل التقوا؟ التقيا؟
اما هو يعني احنا لما نتكلم على السبعينات والثمانينات هنلاقي ان كان في يعني جزء تاريخي
في تماس
ما بين الاثنين.
نعم.
وبعدين ده في اقليم وده في اقليم،
لكن ما كانوش كده احنا واحد مع بعض.
لا يعني احنا عشان كده قلنا ان ما وراء النهر قتيبه، بس في نفس التواريخ تقريبا بنقول محمد بن القاسم موجود، بس موجود في اقليم اخر وهو اقليم السند.
ما شاء الله.
فطبعا هو التاريخ عشان كده استاذ احمد بقول ان هو بيبرز القدوات.
ايوه صحيح.
الحجاج لما اختار محمد بن القاسم محمد كان يعني في العشرين من العمر، كان شاب.
محمد بن القاسم
لا كان لسه شاب، عشريني، كان عشرين اثنين وعشرين، كان في بداية العشرينيات، وحيقود بقى جيوش وحيفتح يعني بلاد كثيرة جدا.
الحاجة أنا يعني اسمح لي يا دكتور أن أستغل النقطة وأشير إلى الأباء والأمهات اللي بيسمعونا في كل مكان إلى خطورة هذه المرحلة العمرية، مرحلة المراهقة وما قبلها وما بعدها، لكن خطورة المرحلة دي سن من 13 إلى 20 إلى 21، هذه المرحلة مهمة جدا جدا في حياة الأبناء. ها نحن نسمع مع الدكتور العابدين ونحن ندرس التاريخ عن قادة في سن 19 سنة و20 سنة و21 سنة يفتح الله عز وجل بهم الفتوح، وينشر الله عز وجل بهم الإسلام، ويرفع الله بهم راية الإسلام عالية قفاقة. في غضون سنوات قليلة ينتشر الإسلام في ربوع الدنيا بهؤلاء الشباب الصغيرين. فما تقولش ابن صغير لا ده لسه ما تحملش المسؤولية، لا ده لسه بدري عليه شوية، لا 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 إطلاقا. حمل ابنك المسؤولية، علمه بشكل صحيح، ابدأ تخليه يعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم يعتمد على نفسه، اربطه بدين الله سبحانه وتعالى لكي يكون رجلا، فلن يكون رجلا إلا بدين الله عز وجل فيتعلم. قال الله، قال رسول الله، يتعلم الصلاة في المسجد، يحفظ شيئا من القرآن، يتعلم صحبة الصالحين، يتعلم يسمع للقدوات الصالحة حتى يكون مثل هؤلاء القادة الأبطال الذين نتكلم عنه. نعم دكتور الحبيب.
طبعا يعني أحسنت، جزاك الله خيرا. ده طبعا دور الشباب يعني دور مهم جدا في بناء يعني أي أمة قوية. ويؤثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب كان يقوم ويقول مرحبا بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه أوصى يعني بالشباب، وما انتصر النبي إلا بالشباب عليه الصلاة والسلام، يعني في بداية الدعوة وفي أكثر المعارك انتصر بالشباب وولى الشباب يعني على كثير من الجيوش.
لكل الصحابة أو جلهم كانوا شباب يعني.
الحقيقة فعلا يعني عتاب بن أسيد لما النبي ولى على مكة ما كانش رجل كبير في السن ولا حاجة يعني. أسامة بن زيد لما تولى الجيش كان شباب، وهكذا يعني. سبحان الله برضو يعني بيحضرني كلمة لورقة بن نوفل رضي الله عنه. طبعا ورقة يعني عده بعض الفقهاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
من أصحاب النبي.
هل
أسلم ورقة؟
ورقة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، والعكس ده بعض العلماء، بعض العلماء يقول أن أول من أسلم من الرجال هو ورقة قبل الصديق. لأن قبل ما النبي يخبر يعني أحدا عما لقاه في الغار والوحي أخذته يعني خديجة إلى ورقة، فأول أول حد اتقابل معاه كان ورقة.
لكن ورقة وقتها لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ليتني فيها جزعة إذ يخرجك قومك.
هو ده الشاهد، إن هو صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا والذي نفسي بيده، هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، اللي نزل عليك ده الوحي، وأقر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بقى الشاهد إن هو تمنى إن يرجع لمرحلة الشباب.
يعني مش ممكن نقول إن ورقة هنا أقر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ظل على ما كان عليه من نصرانية
وغيره؟ إقراره بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ده إسلام. إقراره بالنبوة إسلام.
نعم.
ولذلك حتى ترجيح الشيخ ابن عثيمين وغيره من الفقهاء إن ورقة من الصحابة.
الصحابة.
فورقة الكلمة الحق ذكرتها، يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك، يعني يا ليتني كنت جزعا، يا رب أرجع شاب، كان نفسي أرجع شاب وانصرك
عشان أعرف أدافع عنك،
عشان أعرف أدافع عنك. مع أنه كان في الوقت ده يعني رجلا يعني شيخا كبيرا قد عمي، ما كانش بيشوف أصلا. في هذا التوقيت بعد تمنى العودة لمرحلة إيه؟
الشباب،
لمرحلة الشباب. نرجع لمحمد ابن القاسم. رحمه الله تعالى. الحجاج احتفل بالحملة دي احتفال شديد جدا. وكان مهتم جدا جدا بحملة محمد ابن القاسم. ويعني أمد محمد ابن القاسم بأعداد كبيرة جدا جدا من الجند ليعني ينتهي من مهمة الفتح بسهولة. وكان كل اللي ممكن يتخيله الحجاج مش هيكون موجود في السند هو وفره لمحمد بن القاسم. حتى ان عندنا روايات في التاريخ بتقول ان الخل هو عارف ان السند ما فيهاش خل، بقى الحملة معاها خل، كل حاجة هتحتاجها الحملة متوفرة. عشان كده كان في اموال طائلة بتنفق من الخلافة الأموية عن طريق الحجاج للإنفاق على محمد، على حملة محمد بن القاسم.
نعم.
رحمه الله تعالى. تحرك محمد بن القاسم، الفتوحات دي استمرت من 89 ل 96،
من
89 سنة 89 هجريا ل 96، يعني استمرت الحملات في هذا الإقليم 7 سنوات تقريبا.
ده بداية معهد الوليد أم من عهد سليمان؟
لا سليمان جه بعد كده. سليمان تمام. في جزء في وقت كان فيه الوليد وجزء وقت كان فيه سليمان ابن عبد الملك.
نعم.
محمد بن قاسم فتح عدة بلاد، فنزبور وأرمائيل، ووصل بعد ذلك إلى الديبل. الديبل طبعا يعني مدينة معروفة، تم حصار الديبل وتمكن بعد ذلك من
مدينة معروفة تابعة
لفتحها. الموقع بتاعها أظنه على حدود الهند.
حدود الهند.
ثم صار محمد بعد ذلك إلى البيرون. البيرون دي مدينة أيضا، وأهل البيرون صالحوا المسلمين. أكثر المدن صالحت محمد بن القاسم.
نعم.
لان هم سمعوا عن قوه يعني المسلمين، فكان في مدن خلاص بتسلم بدون ما ندخل يعني ايه في قتال. تقدم بعد ذلك وعبر نهر مهران، ثم اتى مدينه اسمها سربديس وصالحوه، ثم بعد ذلك فتح مدينه سهبان، ثم صالحه اهل سدستان. طبعا الاسماء دي اسماء يعني سهل جدا ان احنا نعرف التغيرات اللي حصلت عليها النهارده، يعني لو المشاهد خد الكلمات دي وكتبها هيجيب له الاسم الجديد اللي موجود الحالي يعني. لكن المعركه الفاصله لم يعني يصل اليها محمد بعد، لان هو محمد بن القاسم شايف ان المعركه الفاصله اللي هتكون مع ظاهر الحاكم الاصلي، لكن المدن اللي عماله تتفتح لا، يعني هو شايف ان دي مش معركه فاصله اللي هتقول خلاص سيطر المسلمون على الاقليم. لكن يلاحظ ان ملك السند كان دائما بينسحب. محمد بن قاسم فهم ان دي مكيدة، وان هو عايز يعني المعركة الفاصلة تكون في مكان معين وفي توقيت معين مع المسلمين. فمحمد بن قاسم يعني فطن لهذه المكيدة، ويعني فطن لهذا التكتيك وهذا التخطيط، لذلك يعني قرر ان يعبر نهر مهران ويبدأ الاستعدادات. فعلا اقام محمد جسر على نهر مهران وتم العبور، وبدأت المعركة بين المسلمين وبين داهر ملك السند. نعم. واستمرت المعركة لأيام، كانت معركة شرسة جدا بين الطرفين، وكان داهر ملك السند اللي هو رفض يطلق يعني فك الأسيرات المسلمات من بعد ما طلب منه ذلك الحجاج بن يوسف، ترجل وكان حوله بقى مجموعة من الفيلة وحوله حراس يعني كثيرة جدا. لما اقتتل الفريقان ترجل داهر يعني نزل من على الفرس. نعم. وبقى بيحارب وهو يعني على قدميه، وقاتل حتى قتل في اليوم الأول عند المساء. داهر نفسه قتل أول يوم عند المساء وانهزم المشركون، وقتل يعني داهر ملك السند. ثم استكمل محمد بن القاسم الفتوحات أيضا مرة أخرى. نعم. ففتح عدة أقاليم، منها فتح إقليم سهبان، ثم صار إلى مدينة رور ومدينة بغرور، ثم سواندي. أهل سواندي طلبوا منه الصلح دون أن يدخلوا في قتال، فبعد ذلك أسلم كثير من الناس على يد محمد بن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى. وبذلك أصبح وادي السند في قبضة المسلمين. طبعا الكلام اللي احنا قلناه في 7 دقائق ده استمر سنوات، احنا بس
بنحاول نجمل،
احنا بنجمل بس كده اسماء المدن واللي حصل، لكن الكلام ده سنين عشان يصل محمد بن القاسم الى يعني هذا التوفيق من الله تبارك وتعالى وهذا يعني الانتصار الباهر.
كان عندهم توفيق عجيب في الحقيقة دكتور، يعني سبحان الله، يعني لم يعتمدوا على قوة أو سلاح أو عتاد فقط، وإنما كان اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، رزقهم الله به توفيقا وسدادا.
أحسنت فعلا. محمد بن القاسم في يعني النهاية نشر فعلا الإسلام، وبدأت الناس تشعر براحة بعد استبداد الهندوس اللي كان الديانات اللي كانت منتشرة، الهندوسية والبرهمية وغيرها، يعني كان في استبداد وكان في أموال تؤخذ ظلما من الناس. مع دخول المسلمين شعر الناس فعلا بتغير واضح جدا في أسلوب الحياة وأسلوب التعامل بين الحاكم وبين يعني الرعية. ثم أخذ محمد بن القاسم يدبر بقى أمور هذا الإقليم بعد الفتح، واستعد لفتح إمارة أخرى في شمال الهند. عشان كده بقول هو في تماس ما بين الإقليم بتاع السند والهند. بدأ يستعد لفتح إمارة تسمى قنوج، ودي أعظم الإمارات التي كانت في شمال الهند. وهنا توفى الخليفة الوليد ابن عبد الملك سنة 96، وتولى سليمان. سليمان بدأ يغير، احنا قلنا قبل كده سليمان بدأ يغير ولاة الحجاج. عشان كده لما حضرتك سألتني هو الفتح ده كان في أنهي عهد، الفتوحات شملت الوليد
وسليمان
وجزء من خلافة سليمان.
نعم.
بدأ يغير يعني
بعد ولاية سليمان توفي قتيبة بن مسلم، بعدها بقليل
قتيبة في بلاد وراء النهر.
وراء النهر. نعم.
تمام. محمد بن القاسم كان لازال يعني يجاهد، لكن أصدر سليمان قرارا بعزل محمد بن القاسم من إمارة الجيوش. لكن بنقول في النهاية حتى وإن عزل لكن يعني قضى رحلة كفاح طويلة جدا، سبع سنوات يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وحقق أمجاد كثيرة جدا، حتى أن الشعراء كانوا يعني يؤلفون الشعر في محمد بن القاسم
ما شاء الله.
يعني تخيل كده الشاعر يفضل يؤلف أبيات لمحمد بن القاسم من كثرة الأمجاد والانتصارات التي قام بتحقيقها. يعني يزيد ابن الحكم، يعني انا مش هقول انا هقول اول بيت بس في الشعر،
ناخده ونكتفي بقى
أدعو يعني ادعو المشاهد ان هو يعني يقرا هذا الشعر عشان يعرف من هو محمد ابن القاسم رحمه الله تعالى. يقول يزيد: ان الشجاعه والسماحه والندى، قناه الندى ان الشجاعه والسماحه والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولده. فكان رمزا للجهاد والصدق والكفاح والعطاء والبذل، وهذه المعاني النبيلة لهذه الأمة المباركة. فمنذ اللحظات يعني الأولى لمحمد بن القاسم وانتشر الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، ويعني هذا أيضا يحسب لي الدولة الأموية.
نعم.
يعني أهم نتكلم عن شخصية، لكن هذه الشخصية
لكن لا زالت تعمل تحت عباءة الدولة الأموية.
أحسنت. ولذلك نعم. يعني هذه من أعظم إنجازات الدولة الأموية. طبعا بعد موت بقى سليمان سنة 99 بعد موت سليمان سنة 99 توقفت الفتوحات تماما، لأن الذي تولى بعد سليمان هو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله.
وحضرتك ذكرت أن عمر أوقف الفتوحات.
لذلك يعني انتهى الأمر إلى هذا الحد، ولم يتقدم المسلمون بعد ذلك في هذه الناحية.
إذن نحن هنا على موعد أن نتحدث عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
عايز له حلقة بقى، عايز له برنامج.
قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم وغيرهما من هؤلاء الرموز الكبار في تاريخ هذه الأمة الكبير العريق، أبطال نحتاج إلى أن نتحدث عنهم، إلى أن يعرفهم الأبناء حتى يعرفوا القدوات الحقيقية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في مجالس العلم للحديث في هذا القسم، قسم التاريخ وغيره من أقسام علمية، لتذكير إخواننا وأخواتنا الكرام في كل مكان بفضائل هذه الأمة وبتاريخها وبأمجادها الكبيرة التي نحتاج إلى أن نستمع إليها وإلى أن نذكر أنفسنا بها. كل شكر.
لفت بس إحنا بنكرر تاني إن لم يقم المسلمون أبداً بإكراه يعني
على الإسلام،
على الدخول في الإسلام، لأن البعض يشوه حركة الفتوحات يعني الإسلامية. لا، الناس دخلت في الدين طوعية بالأخلاق التي رأوها والسماحة والعدل. ابن داهر نفسه أسلم. يعني داهر ملك السن
رغم القتال
ابنه دخل في هذا الدين دون أن يعني يجبره أحد على ذلك.
لا سيما أن أصحاب هذه الفتوح كانوا صحابة وتابعين، فقد فهموا صحيح الدين، وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم في آية صريحة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. المسلمون لا يكرهون أحدا أبدا على الإسلام، وإنما هي الدعوة بالتي أحسن. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. شكر الله لكم دكتورنا الحبيب ونفع الله بكم. شرف لي دكتور، الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في مجلس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى من مجالس العلم في قسم التاريخ. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.